هذه جامعة آل البيت كلية علوم القرآن القرآن والحديث تهديكم أطيب تحياتها وتعلن افتتاح الكرسي العلمي والجلسة العلمية لسماحة آية الله الشيخ علي نصيري الدكتور علي نصيري تحت عنوان العلاقة المتبادلة بين القرآن والسنة. تقام هذه الجلسة العلمية بمناقشة الدكتور الشيخ ناصح من جامعة قم وبمناقشة الشيخ الدكتور طلال الحسن رئيس كلية القرآن والحديث. طبعا فقرات هذه الجلسة ستكون كما يلي: تمنح فرصة خطبة المناقشة لسماحة آية الله الدكتور علي نصيري لمدة 20 دقيقة، ثم تمنح الفرصة للدكتور الشيخ علي أحمد ناصح لمدة 15 دقيقة، ثم تنتقل لاقطة الصوت إلى الشيخ الدكتور طلال الحسن لمدة 15 دقيقة للاستماع إلى مناقشاتهم. بعد ذلك تمنح فرصة أخرى لآية الله الشيخ علي نصيري للجواب على الإشكالات أو الاستفسارات أو الاستيضاحات أو التكميلات، وتمنح فرصة للمناقشين أو للحاضرين للإدلاء بمساهماتهم ومداخلاتهم في آخر الاجتماع. نستقبل آية الله الدكتور والأستاذ الكبير علي نصيري للاستماع إلى خطبة الكرسي العلمي بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما مولانا الحجة روحي فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الحمد لله على جميع نعمه وآلائه ظاهرة وباطنة. الحمد لله وله الشكر وله المن علي وعلينا لهذه الجلسة الكريمة عند الأفاضل والعز الكرام، جنود الرحمن، جنود القرآن، جنود أهل البيت، جنود مولانا وسيدنا ولي العصر ولي فدا إن شاء الله. أحب أن أبدأ أن فرحتي كاملة للحضور في هذه الجلسة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على لساني ما يحبه ويرضاه ويوجب لي تعالينا علميا ومعنويا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونشكر من المسؤولين المعنيين إنجاز هذه البرمجة أساتذتي العزة، وإن شاء الله نستفيد من تفكيراتهم والنظرياتهم العلمية لتكميل وتعالي هذه المبحث الأريق. موضوع الجلسة ناظر إلى ما كتبت بتوفيق الله وعونه قبل حدود 20 سنة، والآن نحن على النسخة الجديدة لهذا الكتاب، عنوانها السابق بالفارسية رابطي متقابل كتاب السنة، والآن غيرت بتعامل تعامل متقابل كتاب السنة، ولكن باللغة العربية السلة، يعني التعامل المتقابل بين الكتاب والسنة. ماذا نعني وماذا نريد في هذا الكتاب؟ بصورة موجزة وإن شاء الله مفيدة بخدمة العزة الكرام، نحن نعتقد ونعتبر في قضية الاجتهاد، مبادئ الاجتهاد، منابع الاجتهاد بأربعة منابع ومصادر. نعم، من يجيبني بهذا السؤال؟ ما هي المصادر الأربعة؟ موجود ومعلوم معروف عندكم. عفوا، من يجيب؟ القرآن، الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع. نعم، والعقل، هذه معروفة يعني في كل طالب بجامعية بالحوزوية، لا بس معروف. نحن حسب الدراسات العريقة التي نتعرفها في الحوزة والحوزات العلمية، نستنتج بأن الإجماع ليس له حقيقة راسخة ومتميزة بحد المنبع المتفرد. الإجماع على حسب كل ما نقوله ونحدده ونعرفه ينتهي إلى السنة، لأن الإجماع على نهاية النتاج نستنتج من أنه كاشف عن الرأي المعصوم، فكأنما لدينا طرق للوصول والإيصال إلى رأي وقول المعصوم، الطريق الرائج والدارج والسائد التراث الروائي، والطريق الآخر هو غير متعرف بحسب الإنشياء، طريق الإجماع. نقول إنما كان العلماء المثقفون علماء الشيعة متفقون على أمر خاص وعلى رأي خاص، فالإمام يكون معهم. فإذا ليس الإجماع هو دليل، هو منبع متميز، هذا معلوم. أما بحسب العقل ماذا نقول؟ هل يكون العقل هو منبع أو يكون مصباح، يكون مشير إلى الطريق؟ الآن نقول يعني بحثنا حول مصادر الاستنباط، يعني التعريف الدارج، الاستنباط في قضايا مسائل فرعية فقهية. انظر، الآن ليس بحثنا استنباط في شتى المجالات حتى المباحث العقدية أو الأخلاقية. نعم، عقل ماذا يفعل؟ يكون، هل يكون منبع؟ لا يكون منبع، يكون مصباح ونعم وسيلة للتوصل إلى حكم إلهي. الآن ليس لدينا بحث حول العقل والإجماع، نضعها على منضدة ونرجع إلى الكتاب والسنة. نعم، الكتاب والسنة هما مصادر رئيسية أصيلة أريقة ومتوفرة، نحن نتمكن أن نراجع في أول درجة بالآيات الكريمة القرآن، وبعد بالروايات. في القرآن الأسس كلية، والروايات فيه التفاصيل والجزئيات. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني تلقي القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن التبيين والتفصيل الجزئيات كما نتعرفها في مصادر الرواية. نعم، ولكن عندنا سؤال أساسي، ما هي الصلة بين الكتاب والسنة؟ هناك أربع تفكيرات ونظرات أسردها بالتالي. انظر، الأول النظرية الدارجة المعروفة بين أهل القرآن، أو نسميهم بالقرآنيين، يقولون نحن نعتبرها بمهورية القرآن. أنا أسمي هذه التفكيرة بقرآن مهوري بالفارسي، مهورية القرآن. ماذا يعنون؟ يعني يعتقدون ليس لدينا مصدران القرآن والحديث والسنة. يقولون السنة ليس لها أساس، ليس لها اعتبار، ليس لها حجية، إما بحسب الصدور حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إما بحسب ما يكون في أيدينا في أيامنا الراهنة. انظر، يعني عندما نراجع بأدلة الكبار من القرآنيين، بعض الأدلة أنا أسردها وأتيت بهذه الأدلة في هذا الكتاب، يشير إلى نفس السنة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. ماذا يقول؟ يقولون السنة كانت محددة في عصر النبي ومشيرة إلى في آنذاك، ولا تشير إلى عصر الراهن. انظر، أو يقولون في القرآن تبيان كل شيء ولا نحتاج إلى السنة في كل شيء. مثل هذه الآراء التي الآن نحن لسنا بصدد تبيين وتوضيح هذه النظرية، نضعها في المنضدة. والنظرية الأخيرة نظرية الأخباريين. ماذا يقولون؟ نحن نسميها بمهورية السنة، ولكن انظروا الأخباريين المفرطين في هذه القضية، المتفرطين، ليس لديهم إفراط، ليس كل أخبارين فيهم اعتدال في هذه القضية، هذه النظرية. عندما يقول الأخباري يقول هكذا، يعني عندنا قرآن آيات كبيرة عريقة مهمة متوفرة، ولكن لا نستطيع أن نفهمها ونراجع ونستفيد ونستخرج منها المسائل الأخدية الدينية فقهية، يعني هذه بحسب التعطيل، كما أكد عليها السيد محمد أمين أسطرابادي في كتاب المعروف الفوائد المدنية. قال ورد القرآن على حد التعمية واللغز، يعني كأنه قال الله تبارك وتعالى على عز بالله في الآيات الكريمة ليس لدي حق عليكم أن تتفكروا وتدبروا في هذا، أنتم في عمى في هذه الآيات الكريمة، ليس لديكم فهم. هذه نتيجة رأيهم عندما يقول الفهم الصائب، الفهم المقبول، ما كانت تستخرج من الآيات يستخرج من الآيات بحسب طريق أهل البيت. فأما بحسب أنفسنا نحن العلماء، نحن المراجعين المفسرون في هذا الغرض، يقولون لا، إما أن لا يتمكن ولا يتحقق عندكم أساسا فهم، أو يقولون عندما تحققت عندكم أفهام خاصة ليس لها أثر ولا هجية ولا اعتبار. هذا تعتيل الكتاب. نعم، النظرية الثانية بعد القرآني، أول القرآني ماذا يقولون إخوان الكرام؟
محورية القرآن.
محورية القرآن، يعني منبع واحد قرآن. والأخباريون ماذا يقولون؟ محورية السنة، يعني القرآن معطلة، لدينا فقط منبع خاص، منبع واحد وهو السنة. والنظرية الثالثة نفذتها ونقدتها في هذا الكتاب، نسميه أسمي هذه النظرية سميتها في هذه الكتاب بمهورية القرآن و نعم مدارية حتى الفارسية نعم مهورية القرآن ومدارية السنة أنا سميتها بهذه النظرية. ما يدافع عن هذه النظرية من إخواننا العامة أبو إسحاق الشاطبي في كتابه جدا الثمين العريق والكتاب ضخم حتى كتاب الموافقات جدا مليئة بالتفكيرات العريقة. هو يبين نظريته في هذه القضية. وبعد عند في علمائنا الشيعة أنا كما نعم قرأتها حتى قبل نعم سنوات منصرمة قبل أن كتبت هذا الكتاب أنا رأيت في تفسير الميزان وشرحت هذه التفكير في الكتاب نظرية العلامة الطباطبائي رحمه الله وقدس نفسه الشريف. ماذا يقول العلامة الآن إذا تركت نظرية أبو شاطب أبو إسحاق شاطبي ممكن لديه بعضي يعني ميزات بين نظرية الشاطبي والعلامة. حتى الشاطبي الآن ليس عندي يعني مسألة الآن بحسب الشاطبي يعني الآن وأكد على قضية نظرية العلامة الطباطبائي. ماذا يقول العلامة؟ العلامة الطباطبائي يقول عندنا منبع أصيل ورئيس وأساسي ومتوفر القرآن ولكن فيه بيان فيه تبيين تفصيل إما بالصراحة بدلالة متابقية أو تضمنية التزامية بشتى الدلالات ولكن فيه بيان بحسب جميع الآيات وجميع المسائل التي تشير إليه الآيات وما نحتاج بتفسيرها وتبيينها بعد أن راجعنا الروايات. ماذا يقول؟ الروايات ليس لديها تفكيرات توضيحات تبيينات كانت ناتجة من نفس الروايات. الروايات تشير إلى الآيات يعني أهل البيت وروايات أهل البيت لديها دور تعليمية. هذه هي تصريح في المجلد الثالث في الميزان. فماذا هي النتيجة؟ هذا يحتاج الشرح. النتيجة يعني عندنا حتى يعني هذه النتيجة كانت مستفاد من هذه النظرية عندنا منبع وحيد وهو القرآن. نحن نحتاج إلى المراجعة بالرواية لا بأس وعندما نراجع بالروايات هل نستخرج ونستنتج من الروايات المسائل والمعلومات وما نحتاج إليها في شتى المسائل الدينية مسائل يعني ناتجة من نفس الروايات عندما نضع القرآن على كرسي واحد ولا نراجع لا 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 كل ما جاء في الروايات
الفرصة
وكل المسائل التي كانت دارجة في الروايات نحن عندما نراجع القرآن يوجد في القرآن فالروايات لا يفيدنا مسائل جديدة مسائل خاصة حتى نعتبرها بمنبأ خاص ومتميزة على حدها متميزة يعني نحن نقول القرآن منبع والروايات والسنة منبع آخر لا 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 ويشير إلى نفس الآيات. تم الوقت؟
2 دقيقة منذ
نعم. والنظرية الأخيرة التي أكدتها في الكتاب بعد التفنيد بتفكير العلامة الطباطبائية النظرية التي هذه النظرية أقول محورية القرآن والسنة بفارسية دوغون محوري، يعني نتيجة رأي العلامة التبعتبي أن القرآن انظر في أن السنة في طول القرآن لا يعتبر منبع مميزة ومتميزة وأخيرة يعني، وما نستنتجها بالنظرية الرابعة السنة يكون في أرض القرآن، قرآن منبع خاص أصيل أول على رأسنا، والسنة منبع آخر. ماذا يفعل السنة وما هي صلتها بحسب القرآن؟ لديها نعم تأثيرات بحسب القرآن. الأول تبيين والتفصيل جزئيات القرآن، والثاني بالفارسية يعني أنا حتى كتاب نسيت. نعم. تبيين بود دوم شو بود باوركن خود من
يادم
بیاد چون کتاب فاصله شده. الاول تبیین والثانی التقریر والثالث انا سمیتها بالنوگفتاری بالفارسیه، یعنی لديها بعض التفکرات بعض التبیینات الخاصه بالروایات. فاذا حتى السنه بحسب الهجيه وبحسب المنبعيه لها ميزه خاصه ولها دورة خاصة لحسب الروايات. هذه هي خلاصة وأصار ما استنتج في هذا الكتاب وأكد في الكتاب. أنا بخدمة العزة الكرام بحسب النقد والتفنيد.
تمام الشكر والتقدير لأستاذنا آية الله الدكتور علي نصيري على ما قدمه من معلومات سريعة و جزيلة في توصيف نظريته وكتابه. تطرق في بداية الحديث إلى شكر الله على وافر النعم وعلى فرصة التعلم والحضور في هذا الصرح العلمي الكبير جامعة آل البيت، ثم تطرق إلى موضوع الجلسة وأن هذا الكتاب كتب قبل 20 سنة وأن الآن المؤلف في صدد إصدار النسخة الجديدة مع تغيير اسم الكتاب إلى تعامل متقابل كتاب وسنة، الكتاب والسنة تعامل متقابل.
تعامل متقابل كتاب والسنة.
أي هكذا. أي هذا بالفارسي أنا قرأته كما هو مطبوع.
كتاب تغيير كان.
صدر الكتاب الجديد النسخة الجديدة.
انتشرت.
الحمد لله. يعني
حجم يعني الآن يعني كثير مليئة.
الفضل لله.
مضاعف بحسب الحجم.
ثم أشار إلى عناصر عملية الإجماع الأربعة وحدد موضوع النقاش في العلاقة بين القرآن والسنة ولخصها في أربع نظريات مشهورة. بدأ عرض تلك النظريات بالقرآنيون أصحاب محورية القرآن والذين يقصدون أن لا مصدر غير القرآن وأن السنة نابعة من القرآن فهي ليست بمصدر مستقل أو منفصل، وثنى تلك النظريات بالإخباريين وأطلق عليها محورية السنة وأشار إلى مؤسس أو المدافع عن هذه النظرية السيد محمد أمين استرابادي في تأكيده طبعا الإخباريون المفرطون، وأن الفهم الصائب والفهم المقبول لا يمكن أن يخرج من أو يصدر عن علماء بل عن أهل البيت وهو محصور بفهمهم للقرآن الكريم. ثم ثلث نظرياته بنظرية محورية القرآن ومدارية السنة وأشار إلى المدافع عنها من السنة وهو الشاطبي في كتابه الموافقات، وفرق بين نظريته وبين نظرية العلامة الطبطبائي في الميزان، وأكد على أن الروايات يعني نظرية الطبطبائي أن الروايات ليست مستقلة تماما أو مصدرا منفصلا بنفسها بل هي راجعة أيضا بحد ذاتها إلى القرآن الكريم. والنظرية الرابعة التي أشار إليها مختصرا أسماها محورية القرآن والسنة بشكل ازدواجي أو مزدوج، وأن السنة هي في عرض القرآن وأنها مصدر مستقل منفصل يمكن لها أن تقوم بعدة وظائف، منها تبني أو تبيين الجزئيات والتقريب وتجديد بعض الأفهام للآيات الكريمة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني لجلسة المناقشة. نستمع إلى ملاحظات الدكتور ناصح من جامعة قم، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
أي خير رزق.
اللهم صل على
محمد.
في بداية الأمر أشكر الإخوة المسؤولين في هذه الجامعة المباركة لعقد هذه الجلسة، وأنا بحث في المقدمات كما نقول نحن طلاب، أدخل في صلب البحث وأتكلم عن الموضوع لكي لا نضيع الوقت ونستفيد منه إن شاء الله، نستفيد من الوقت أكثر. في بداية الأمر أعتذر بالنسبة إلى لغتي العربية، طبعا نحن عربي قومي ولكن عربي قومي إن شاء الله مفهوم، لأنكم تعرفون الفارسي أيضا. وهذه استفدت من مما قاله صديقي الأستاذ الدكتور سماحة الأخ الشيخ النسيري، وهذا كان توفيق لي بدعوتي بهذه الجلسة لكي أقرأ كتابه تقريبا كله خلال 3 أيام الأخيرة، واستفدت منها كثيرا. ولي بعض النقاط، طبعا سماحة الأستاذ طرح البحث فقط ولكن ما ذكر الآن ما كان عنده مجال لكي يأتي بالأدلة. هو الآن يدعي بأن العلامة يقول هكذا وأنا أقول هكذا، أنا أعتقد بمحورين قرآن والسنة، طولا أو أرضا هذا بحث آخر، ولكن ما الدليل؟ ما نعم ما حصل عنده مجال. إن شاء الله في فترة ثانية من وقته حتما يأتي بالأدلة، ولكن أنا لما قرأت كتابه ورأيت أدلته أيضا ولاحظتها لي بعض ملاحظات. طبعا أصل البحث جيدة جدا ولازمة، ولكن الشيخ سماحة الأستاذ الشيخ صديقي، نحن أصدقاء يمكن من قبل 30 سنة، ولكن مع الأسف في عونات الأخيرة ما زرته إلا قليل، وهذه كانت فرصة سعيدة التقيت به الآن بعد كم سنة، ونحن نعمل مثلكم في حقل علوم القرآن والحديث. سماحة الأستاذ ادعى في كتابه بأن هذه نظرية جديدة ومهمة وهكذا، ولكن هو نفسه أقر وادعى كثيرا في أول كتابه بأن هذه النظرية من سابق علماء الماضين كلهم يعتقدون بمحورين القرآن والسنة. هذا سؤالي الأول شيخنا الأستاذ، هذا كيف تجمع بين هذه الإدعاءين؟ مرة تقول هذه النظرية جديدة، الأول مرة كأنك جئت بهذه النظرية، وبعد تدعي كما تعرف أنت مكانه، هذا يحتاج إلى قليل من الشرح، وبعد تدعي بأن هذا علماءنا الماضين وكل الأكابر هكذا كلهم يعتقدون بمحورين مثل هذا. هذا أول أقول بأن هذا الإدعاء مع ذاك قول لا. الملاحظة الثانية، ذكر الشيخ في ضمن أدلته وحتما بعد أن يأتي بأن أدل الدليل ويمكن أهم الدليل ل هذه النظرية أي وجود محورين قرآن والسنة أرضا. قرآن محور مستقل ومنبع مستقل، والسنة أيضا له منبعية استقلالية جنبا إلى جنب قرآن، ليس في طوله بل في أرضه. بعد يقول بأن يمكننا أن نقول بأن أهم الدليل على هذا ذكر القرآن والسنة والعقل والإجماع بعنوان الأدلة الأربعة. هو يعرف ماذا أقول حينما أشير، لأنه كتبه ذا. يقول لم نسمع دائما وكنا نسمع من سابق يقولون لنا أدلة أربعة: الكتاب والسنة وإجماع وعقل. ذكر السنة يقول كأن هكذا فهم، يمكن أنا أخطأ. يقول نفس ذكر السنة بعنوان دليل مستقل نعم في مقابل القرآن، هذا يدل أنا أنه محور واحد. أنا أقول هذا ليس بالدليل حبيبي، لأن إجماع أيضا نذكره نعم في أرض القرآن والسنة والعقل الإجماع. فإذا الإجماع أيضا هكذا، هل نستطيع أن نقول بأن الإجماع لما يذكر في أرض القرآن فإذا هو دليل مستقل؟ نحن نعرف، خاصة نحن الشيعة كلنا نعرف أن لا نرى للإجماع وزنا إلا إذا كان نعم لوجود القول المعصوم في دخول أو لطف. هذا كلام آخر، لأنه كاشف عن قول المعصوم، فإذا الوزن لقول المعصوم وليس للإجماع نفسه. هذا الملاحظة الثانية يحتاج إلى قليل من الشرح من سماحة الأستاذ. والدليل والكلام الأهم والمهم، وهو أكثر شيء أنا تعجبت، هذا ما نسبته يا شيخنا الأستاذ إلى العلامة الطباطبائي من أنه يعتقد بمحورية القرآن، ولكن يرى كأنه وزنا مقابل القرآن للسنة وللأحاديث بعنوان مثلا يكشف. أريد أن أقول لك يمكن في هذا من هذه الناحية أنا أساعدك. لماذا حبيبي تدخل في المجاملة والمسامحة هكذا؟ نعم مدارات. الحقيقة أنا أقول لكم، وهو يعرف يمكن، أنا رسالتي في مستوى الدكتورات كان أستاذ المشرف علي الله يرحمه أستاذنا آية الله شيخ معرفت بعنوان اعتبار وكاربورد روايات تفسيري. العلامة الطباطبائي ليس كما تقول، العلامة الطباطبائي لا يرى وزنا للسنة في مقابل القرآن أبدا، إلا كما قلتم وصرحتم في كم مجال، في الأحكام، في مباحث المعاد، في القصص، في كم ناهية خاصة فقط. في غير هذا الإطار وفي غير هذه المجالات الثلاثة لا يعتقد بهجية السنة والحديث أبدا في تفسير القرآن. لماذا؟ هذا يحتاج إلى كثير من البحث، وما دخلتم في هذا، لأن العلامة الطباطبائي كما تعرفون وليس وحده في هذا المجال، وفي مقابله الله يرحمه آية الله الخوئي وأيضا آية الله معرفت والشيخ الفاضل لنكراني وكثير من الأجلاء بعدا قاموا تجاهه وهم مقابلين في هذا. علامة الطباطبائي يقول هذا بس أصولي كما تعرفون، يقول بأن السنة ليس نعم لا يفيدنا ولا يعطينا القات. القات هجة بذاته، القرآن وخبر المتواتر نحن نصل إلى القات بمضمونه، والقات هجة بذاته، ولكن خبر الواحد هل يفيدنا القات أم لا؟ طبعا لا، هذا كلنا نعترف بهذا، وكل الأصوليين والعلماء والمفسرين يعرفون ما يدعي أحد بأن خبر الواحد يفيد القطع، فإذا مفيد للظن فقط. وهل الظن حجة أم لا؟ حجيته ليس ذاتية طبعا. لو كان حجيته ذاتية كما تعرفون حجية ذاتية ليس قابلا للجعل، لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حجيته حجية جعلية. الجعل يحتاج إلى جائل. كل بحث هذا محل البحث هنا، هل الشارع جعل لنا خبر الواحد حجة في كل المجالات أم لا؟ كلهم يقبلون ويعترفون بأن خبر الواحد لا يفيد القاطع، مفيد للظن، والظن ليس حجة ذاتا، هذا مضبوط نعترف به كلنا. ولكن لو أردنا أن نستفيد من خبر الواحد بعنوان حجة، حجيته يحتاج إلى جعل الجائل من الشارع، من ناحية الشارع، هذا معلوم. كل الكلام هذا، هل الشارع جعله لنا، جعل الخبر الواحد حجة لنا أم لا؟ سيد الخوئي الله يرحمه وكثير من العلماء بعده كما قلت، وأيضا سيد آية الله معرفة وآية الله فاضل لنكراني، وكثير يقولون نعم خبر الواحد ما كان يفيدنا قطعا، ليس حجة ذاتيا، ولكن الشارع جعله. وحينما شارع جعل خبر الواحد حجة بشرائطه، جعله في كل المجالات، في الأحكام وفي التفسير والمعارف، فإذا خبر الواحد صار حجة بجعل الشارع في كل المجالات، وليس فارق بين، لا يصح أن نفرق بين الأحكام الفردية، بين الفقه وبين التفسير. ولكن سيد الطباطبائي كلامه هذا يقول بأن خبر الواحد ما كان حجة طبعا ذاتية، الشارع جعله حجة لنا فقط في مجال العمل،
حينما
نحتاج إليه، فقط في الفقه.
سي دقيقة منده،
تمام
سي دقيقة
نعم. يقول فإذا خبر الواحد حجة فقط في الفقه، ولكن في التفسير ليس حجة. وأهم من هذا كله أقول لكم هذا الكلام، وهذا عجيب من سيد الطباطبائي، هو يقول نحن لا نحتاج، تعرفون بأن اسم تفسير العلامة الطباطبائي تفسير قرآن بالقرآن، تفسير قرآن بالقرآن ما معناه؟ أي نحن لا نحتاج في تفسير القرآن إلى أي شيء غير القرآن. لا يقول، لماذا تقول شيخنا يا أستاذ بأن علامة طباطبائي يرى قرآن كأنه مثلا يساعد الحديث تفسير محور واحد، ولكن يحتاج في بيان وفي هكذا وهكذا؟ لا، أنا أقول لك علامة طباطبائي غير مجال الفقه والقصص وبحث المعاد، في بقية في المجال التفسير في معارف وفي بقية المجالات لا يرى وزنا لخبر الواحد أبدا. كيف تقول في مجال هو في مجالين وأنا أعتقد في ثلاث مجال؟ أقرأ لكم فقط فقرة واحدة من كلام العلامة وأنتهي بكلامي في دقيقة واحدة، فقط هذا الكلام أقرأه، وبعد أستفيد من الإسوة، وبقية الملاحظات يبقى إن شاء الله فيما بعد. شوف العلامة الطباطبائي الله يرحمه، هذا كان في أي صفحة؟ هذا الآن أقول لكم، لا بأس، في دقيقة واحدة إن شاء الله. نعم هنا وجدته في صفحة 84 من مجلد الأول. شوف هذا يتكلم كثير وبعد هذا ولا معنى. هذا نفس كلام علامة طباطبائي في الجزء الثالث في ذي الآية سبعة من آل عمران.
الجزء الثالث أول الجزء الأول أو الثالث؟
لا ثالث، هذا الجزء الثالث وهذا طبع عندي مجلد 30. يقول ولا معنى لإرجاء معاني الآيات والمقام، هذا المقام، إلى فهم الصحابة وتلامذتهم. هذا جيد، يقول قول أقوال الصحابة وتابعين ليس بهجة في تفسير القرآن، ولكن شوف بعدين حتى إلى بيان النبي. يعني لا معنى لكي نراجع إلى بيان النبي في تفسير القرآن، لا معنى لإرجاء فهم معاني الآيات إلى فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعين حتى إلى بيان النبي. لماذا؟ لأن تفسير القرآن بقرآن معناه هذا، فإنما بينه، لأن النبي حينما يعطينا شيء عن القرآن يقول إما هذا نحن هم نستطيع أن نستفيده من القرآن، فإذا فضله يرجع إلى القرآن، وإما لا نستفيد من القرآن. فإن نعم حتى لو فإنما بينه إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام فهو مما يؤدي إليه النفس ولو بعد التدبر والتأمل، ولا وإما أن لا يكون معنى لا يوافق الظاهر ولا أن الكلام يؤدي فهو مما لا يلائم التهدي ولا تتم به الهجة. نعم كما قال الأستاذ أيزان وقلت كم مرة، نقول نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي كما أرجعها القرآن إليه في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول هذا ما آتاكم الرسول فقط خاص بالأحكام وما في معناه من الآيات وكذا تفاصيل القصص والمعاد. نعم أعتذر لك.
شكرا
تكلمت
إن شاء الله. تمام الشكر تمام الدعاء للدكتور علي أحمد الناصح من جامعة قم بالتوفيق والسداد. كانت ملخص كلماته كما يلي: أكد على صداقة الشيخ بالمؤلف منذ زمن أو زمن طويل، وأن كانت الفرصة جيدة بأن يطالع الكتاب خلال 3 أيام، وأكد أنه ركز على مطالعة أدلة سماحة الشيخ في كتابه مع أنه لم يذكرها في خطبة الكرسي، ثم توجه إلى سماحة الشيخ بعدة أسئلة أو مداخلات، منها أنه كيف تجمع بين أن هذه النظرية هي نظرية إبداعية أو جديدة، وبين قول العلماء وفقهائنا بها منذ زمن طويل. ثم ذكر قضية الدليل على استقلالية نظرية محورية السنة والإشكال النقضي بالإجماع، وأن الإجماع أيضا ذكر أحد مصادر عملية الاستنباط ويقتضي أن يكون مستقلا ولم تتحقق هذه القضية. ثم كانت المداخلة الثالثة عن نسبة ما نسبه سماحة الشيخ إلى العلامة الطبطبائي وحقيقة المجاملة أو المدارات لرؤية أو نظرية العلامة الطبطبائي لنظرية محورية السنة، وأن العلامة لا يرى وزنا للسنة إلا في مجال الأحكام أو القصص أو القصص. والقضية راجعة إلى عدم وجود حجية للظن الناتج عن خبر الآحاد تمكنه من معاملة تفسير الآيات القرآنية، فالحجية التي وضعت أو جعلت لخبر الآحاد مختصة في بعض التصرفات الدينية كالأحكام الشرعية، وهذا لا تتسع رقعته إلى تفسير الآيات القرآنية، فلا مكان للسنة في تفسير الطبطبائي لأنه ذو منهج قرآني يفسر القرآن بالقرآن. ثم تلا مقطعا من الجزء الثالث صفحة 84 كانت بدايته ولا معنى لإرجاع معاني الآيات إلى فهم الصحابة والتابعين، إلى أن قال نعم يستثنى من ذلك تفسير الآيات الشرعية آيات الأحكام الشرعية باستنادها إلى خبر الأحد. نشكر الدكتور علي أحمد ناصح الناصح من جامعة قم، وننتقل الآن إلى رئيس كلية القرآن والحديث للاستماع إلى مداخلاته لنظرية سماحة الشيخ مستقبلين إياه بالصلاة على محمد وآل محمد. معكم 15 دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بدءا أعبر عن اعتزازي وافتخاري بهذا اللقاء الكريم مع أستاذنا الدكتور الشيخ آية الله علي نصيري، الذي درست عنده هذه المادة قبل 15 سنة تقريبا في مرحلة الدكتوراه، واستفدت من محضره الشريف، وكان درسه يجمع بين اللغة العربية واللغة الفارسية آنذاك. وأيضا أشكر سماحة الشيخ الدكتور ناصح على الاستجابة لهذا الحضور ومشاركته الطيبة في هذه الجلسة، جلسة كرسي الترويجي. ولا يفوتني حقيقة أن أشكر طلبتنا الأعزاء والأساتذة في كلية القرآن والحديث، الذين شكلوا لنا دعما معنويا بهذا الحضور الطيب، وإن شاء الله يشكلون لنا دعما معرفيا إذا أتيحت لهم الفرصة بالمشاركة في دعم هذه الجلسة العلمية. أنا قرأت هذا الكتاب ودرسته كما ذكرت، ودرسته أيضا في نفس الوقت، والوقت قد لا يسمح كثيرا للحديث عن التفاصيل الكتاب، لأن الكتاب كبير جدا وفيه معلومات كثيرة. هذا الكتاب من الكتب الموسوعية في مجاله، ويعكس جهدا كبيرا بين الاستقراء الكبير والتحليل للنظريات المطروحة في بيان طبيعة العلاقة بين القرآن والسنة. خلاصة أفكار هذا الكتاب، يعني أنا سأضطر أن ألخص الفكرة بعد ذلك أذهب إلى مناقشتي حتى أروج للكتاب، حتى أدعو لقراءة أن تقرأوا هذا الكتاب، وأدعو أيضا إلى العمل على ترجمته للغة العربية. هذا الكتاب اشتمل على مقدمة ومجموعة فصول، 15 فصل، تحدث في المقدمة عن ضرورة التحقيق في موضوع القرآن والسنة وبيان العلاقة بينهما، ثم تحدث عن تاريخ التحقيق في موضوع العلاقة بين القرآن والسنة، ثم تحدث عن تعريف الكتاب الذي قدمه، ثم انتقل إلى الفصول. كان الفصل الأول يتحدث عن كليات القرآن الكريم، وذكر ماهية القرآن ومكانة القرآن وحجية القرآن وصيانة القرآن والتحريف إلى آخر البحوث يعني الجميلة واللطيفة والمفيدة والنافعة خصوصا لأساتذة البحث في علوم القرآن. ثم انتقل إلى مباني معرفة السنة، تحدث عن مفهوم السنة، الاختلاف في مفهوم اصطلاح السنة، اعتبار قصد التشريع في مفهوم السنة إلى آخر مباحثه. ثم تحدث عن جوهر البحث هنا، بعد أن قدم الحديث عن القرآن عن السنة، الآن يأتي إلى جوهر البحث، وهو النظريات المبحوثة في بيان العلاقة بين القرآن والسنة، وهي عبر عنها بعلاقة الكتاب والسنة في آراء المفكرين. وذكر 4 نظريات، وسماحة الشيخ الآن أوجزها، التي محورية القرآن، محورية السنة، محورية القرآن ومدارية السنة، التي يعني أدرج ضمنها سيد العلامة الطباطبائي والشاطبي، ثم محورية القرآن والسنة معا. الآن أذهب إلى، طبعا بعد ذلك تحدث عن خدمات السنة تجاه القرآن وخدمات القرآن تجاه السنة، يعني ما الذي يفيده القرآن تجاه السنة. واحدة من قضية الحجية، والسنة تأتي مؤكدة، تأتي مقررة، تأتي مبينة، تأتي مكاشفة عن الناسخ والمنسوخ، لها مجال تطبيقي في دائرة الجري والتطبيق وما شابه ذلك، بحث طويل حقيقة. ثم تناول بحثا مهما جدا أسماه بمفهوم الحكومة التفسيرية، يعني يمكن أن تطالعون إن شاء الله في كتابه. ثم تحدث عن القرآن، خدمات القرآن تجاه السنة، من قبيل تقوية اعتبار السنة، أن السنة واحدة من مصادر حجيتها هو نفس القرآن الكريم. الآن نأتي إلى الملاحظات فيما بقي من الوقت. الملاحظة الأولى هو أن الكتاب يعني أو النظرية انطلقت من أمر كأنه مسلم وهو ليس صحيحا. ما هو الأمر المسلم الذي اعتمدت عليه فكرة الكتاب؟ هو أن العلاقة بين القرآن والسنة عندما نريد أن نبحث عن العلاقة فما هو المتحدث عنه؟ يعني عندما العلاقة بأي شيء ما هو الموضوع الذي ندور حوله؟ الباحث لم يقرر هذه المسألة ولكن أخذها أخذا مسلمات بأن المتحدث عنه هو التفسير، وهذا ليس صحيحا. البحث عن العلاقة يعني أو على الأقل لا نستطيع أن نقول بضرس قاطع أنه ليس صحيحا، يمكن أن نقول بأنه لم يحرر محل النزاع. تحرير محل النزاع كان مهما جدا هنا، أن يبين بأننا ندور حول المنظومة الإسلامية يعني الدين الإسلامي، ونبحثه هو كنقطة تدور حوله القرآن والسنة، القرآن والسنة علاقتهما بالنظر إلى المنظومة الإسلامية أو بالنظر إلى التفسير. هذا لم يبينه في الكتاب أو أنا لم أجده حقيقة في الكتاب، وكأنه انطلق من فكرة مسلم بها أن المشكلة تدور حول التفسير وليس شيئا آخر. فكان الأولى تحرير محل النزاع في مجال المرجعية والمحورية، بمعنى هل المراد المرجعية للقرآن والسنة أو لأحدهما هو في علم دون آخر كعلم التفسير أو في جميع المعارف الدينية؟ فإن كان المراد جميع المعارف الدينية فإن النظريات الأربع بقضها وقضيضها لا تؤدي الغرض، لأنها تفتقد إلى العقل، والعقل واحد من المصادر المهمة والأساسية على الأقل في الصناعة لا سيما في مجال العقيدة. ولكن في ضوء التفاضل بينهما، لو أردنا نقطع النظر عن العقل وأردنا أن نفاضل بين هذه النظريات الأربع، تكون النظرية الرابعة محورية القرآن والسنة هي الأولى من النظريات الأربع. أما إذا أريد خصوصية التفسير المتحدث عنه الذي تدور حوله نقطة المركز الذي تدور حوله القرآن والسنة، ما هو؟ هو التفسير. فتحديد المحورية والمرجعية يتوقف على المراد من المدارية. ما المقصود من المدارية التي أطلقها الأستاذ في نظريته الثالثة وهي محورية القرآن ومدارية السنة؟ فإن كانت المدارية بمعنى دوران الرواية في فلك الآية كما نسب إلى السيد العلامة الطباطبائي، فستكون النظرية الراجحة هي النظرية الثالثة محورية القرآن ومدارية السنة، لأن لتبين للناس ما نزل إليهم، فتدور يدور هذا التبيين حول القرآن في مجال التفسير، فتكون هي الراجحة من مجموع النظريات. أما إذا كانت المدارية كما يعني نبه لها سماحة الشيخ الأستاذ ناصح بمعنى سلب الدور التفسيري عن الرواية الدائرة في فلك الآية، فلا شك في قصور هذه النظرية، لأن هذه النظرية سوف تسقط أي دور حقيقي للرواية التفسيرية. فالرواية المفسرة أنا حسب ما أعتقد مفسرة على كافة المباني فضلا عن قصور النظريات الأولى. وطبعا أيضا هناك نوع من الإهمال أو عدم استحضار فكرة الدليل العقلي، حتى عند الطرح الموجز الذي قدمه سماحة الشيخ الأستاذ أن العقل هو كاشف. هو ليس فقط كاشف، العقل ينقسم إلى قسمين، العقل بمعنى القوة الإدراكية القوة المدركة يعني هذا الكشف، والعقل بمعنى الدليل، يعني كما أن الآية دليل كما أن الرواية دليل يمكن أن يكون العقل له دليل خاص. الأمر الثاني بناء على النقطة الأولى، كان الأولى بيان المراد الحقيقي لأصحاب النظريات في مرجعية الرابطة. مثلا القرآنيون التقليديون ليست مشكلتهم يعني تبدأ وتنتهي عند التفسير، مشكلتهم تبدأ وتنتهي عند الدين نفسه عند الإسلام. يعني هم يقرون من هو الذي يصنع الدين، من أين نأخذ الدين، كيف نشكل الدين، يقولون القرآن فقط. هذا القهاولة القرآنيون. القرآنيون ليست مشكلتهم مشكلة التفسير حتى يقولون نحن قرآنيون فقط أن القرآن يفسر القرآن، هذا واحدة من تطبيقات نظريتهم. ولذلك يمكن تقسيم القرآنيين إلى قسمين، القرآنيون بلحاظ الدين والقرآنيون بلحاظ التفسير. العلامة الطباطبائي قرآني بلحاظ التفسير وليس بلحاظ الدين، وإلا هو يذهب إلى الرواية في الدين ويذهب إلى العقل في الدين وما شابه ذلك. فكان هذا أيضا يحتاج إلى تقسيم في البحث، أننا عندما نبحث عن القرآنيين، من هم القرآنيون؟ القرآنيون الكلاسيكيون، القرآنيون الجدد، في ضوء المتحدث عنه، أن هل هو الدين أم هل هو التفسير؟ فالموضوع إذن أعم من التفسير والتأويل، ولكن هناك من يمكن أن نسميهم بالقرآنيين أيضا في مجال التفسير، كالعلامة الطباطبائي مثلا واحد من عندهم، والبلاغي الشنقيطي، هذا أيضا يرون أن تفسير القرآن بالقرآن، فهم قرآنيون في التفسير ولكنهم ليسوا قرآنيين بالنسبة إلى الدين. الأمر الآخر هو في ضوء حصرية العلاقة بالتفسير، أي البحث في مساحة العلاقة أو الرابطة بين القرآن والسنة، كان الأولى فنيا على الأقل في الكتاب أو في النظرية، لما إحنا نكون قد فرغنا من تحديد الموضوع ونقول ما هي مشكلتنا التفسير، لابد أن عندما نريد أن نتحدث عن الرابطة بين القرآن والسنة يأتي سؤال، هذا السؤال هو الذي يفرض علينا التقسيم. الروايات عندما تحدث عن السنة يعني تحدث عن الروايات بقضها وقضيضها، كل الروايات التي تناولت القرآن الكريم، وفي ضوء ذلك لابد أن ينقسم البحث إلى الرابطة التفسيرية والرابطة التأويلية. وطبعا سماحة الشيخ الدكتور هو ذكر بحث التأويل، ولكن ذكره في فصل مستقل اللي هو الفصل 14 من كتابه، ولكنه لم يذكر التأويل، الرابطة التأويلية في النظريات الأربع، وكأن النظريات الأربع فقط تدور حول محورية التفسير، وهذا ليس صحيحا. الذين يذهبون إلى بيان العلاقة بين القرآن والسنة يقصدون الأمرين معا، العلاقة التفسيرية والعلاقة التأويلية، لأنهم عندما يطلقون اصطلاح السنة لا يخصصون السنة بموضوع التفسير الاصطلاحي. الأمر الرابع وهو الأمر الأهم في بحث نظريات الرابطة، وهو الموقف من هذه النظريات سواء في على المنظومة الإسلامية أو على مستوى التفسير. ففي كل الأحوال كان يفترض من الأستاذ الباحث أن يوجه كما وجه نقدا لاذعا للقرآنيين عندما ذكر أدلتهم الثمانية وناقشها، وذكر أدلة الأخباريين وناقشها، وذكر نظرية السيد العلامة الطباطبائي أو الشاطبي من قبله اللي هي محورية القرآن ومدارية السنة، وأيضا نقد هذه النظرية، فأعطانا تلميحا بأنه يتبنى النظرية حتى النظرية الرابعة قابلة للنقد، ولم ينقد سماحة الشيخ الأستاذ النظرية الرابعة محورية القرآن ومدارية السنة، مع أن المسألة الصحيح فيها هو لابد أننا عندما نأتي إلى القرآن الكريم، هو هذا الأصل مالتنا، نحن نريد أن نكتشف طبيعة العلاقة التي تمارسها السنة تجاه القرآن الكريم، لابد أن نحدد ما هو المورد الذي نحن ندور حوله في القرآن حتى نكتشف أن هذه السنة تشتغل أو لا تشتغل، تعمل أو لا تعمل، حجة أو ليست بحجة.
دقيقتان
مثلا، يعني تقصد 20 مثلا، عندما نقول أن هنالك آية تتحدث عن العقيدة تسكت هنا الرواية إلا إذا كانت قطعية، لأن لا تستطيع أن تؤدي دورا في مورد قطعي وهي ظنية إلا إذا كانت الرواية قطعية، فلابد أن نحدد المورد، أن نقول لا هذا مورد أحكام شرعية، نقول هذه الرواية يمكن أن تكون حجة وعاملة في هذا المورد. فإذا المسألة لابد أن نطرح نظرية خامسة هنا، وهي أنا أصطلح عليها التفصيل الموردي، نظرية التفصيل الموردي. نظرية التفصيل الموردي يعني بحسب المورد نحدد دور السنة، فلا نستطيع أن نلغي السنة كاملة كما ألغها القرآنيون، ولا نستطيع أن نتمسك بقضها وقضيضها كما قال الأخباريون، ولا نستطيع أن نعطيها دورا هامشيا كما قال في المدارية، ولا نستطيع أن نضعها أيضا في عرض القرآن الكريم مطلقا، وإنما لابد أن نحدد الدور أو المورد الذي ندور فيه حوله في تفسير الآية القرآنية. كان بودي فقط إذا يسمح للأستاذ مدير الجلسة، أنا أؤيد ما طرحه الأستاذ المناقش في قضية أن السيد العلامة الطبائي هذه مسألة المسائل العلمية لا تحتاج إلى مجاملات، تحتاج إلى وضوح وبيان ودقة. فسماعة الشيخ علي نصيري كأنه أراد أن يعتذر للسيد العلامة الطبائي، فما أدرجه في القرآنيين، أدرجه في النظرية الثالثة واللي هي محورية القرآن ومدارية السنة، مع أن الكلمات الواضحة والصريحة للسيد العلامة الطبائي يعتبر أن من قال بأن الروايات مفسرة فهذا تفسير بالرأي يعتبره، وقاله في مقدمة كتابه، فهو قرآني ولكن ليس بالقرآن القرآني الاصطلاحيين، وإنما قرآن في المجال التفسيري. هذا جد يعني نقطة كان مهم أركز عليها. والجانب التحقيقي يفرض علينا هذه المسألة. أود أن أختم بمسألة. هو السيد العلامة الطبائي رضوان الله عليه أدرج مجموعة من الروايات والآيات التي تكشف أن القرآن هادي والقرآن تبيان والقرآن نور و نعم، لكن لم يبين نكتة سيد العلامة أنه هو تبيان ونور وهدى لمن؟ بالنسبة إلينا نحن نحتاج المفسر، نحن نحتاج وليس القرآن يحتاج. نحن لا، عندما نقول أن القرآن يحتاج إلى مفسر وهو يعني هو يسلب النكتة التفسيرية حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ليس النبي مفسر، ويعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله يدور فقط في مجال التطبيق في البيان المصداق. وهذه النكتة أختم بها، العلامة الطبائي يفرق بين التفسير والتطبيق بهذه النكتة البسيطة، يقول التفسير مفهومي والتطبيق مصداقي والروايات مصداقية وليست شنو مفهومية. هذا أصل الدعوة ليس صحيحة، فضلا عن أن يرد عليها أيضا بأن أن الروايات ليست فقط تطبيقية، بل هنالك روايات تفسيرية تمس المفهومة القرآني وتوجد تطبيقات لذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشكر والتقدير لرئيس كلية القرآن والحديث الدكتور طلال الحسن حفظه الله، كانت معلومات مفيدة، حيث أشار إلى دراسة هذه المادة عند الأستاذ المؤلف قبل مدة مديدة، ثم أنه هو قام بتدريس هذا الكتاب وقام بمدح هذا الكتاب ودعا إلى ترويجه وترجمته ومطالعته، وقام بتعريفه مسلطا الضوء على تاريخية الكتاب والمباحث التعريفية أو المفاهيمية، وأنه قسم هذا الكتاب إلى 15 فصلا، أشار إلى مفرداتها، ثم انطلق إلى إيراد بعض الملاحظات التكميلية لهذا الكتاب، منها أن هذا الكتاب انطلق من ركيزة مسلمة، وأن هذه الركيزة يجب أن نجدد فيها التدقيق والتأمل، وأنها هي بمعنى أن المساحة المشتركة أو الموضوع الذي هو محل النزاع ليس قرآنيا فقط، وإنما يجب علينا أن نحدد ونحرر موضع النزاع بين يعني لاكتشاف هذه النظرية في عموم الدين، وليس العلاقة بين القرآن والسنة في محل التفسير فقط. القضية الثانية أننا لابد لنا أو الأولى بنا من بيان مراد أصحاب تلك النظريات ومغزاهم وماذا كانوا ينوون من فعله من تياراتهم الفكرية كالقرآنيين. وأن الدكتور الشيخ الحسن صنف العلامة الطبطبائي أيضا أنه من ضمن القرآنيين، ولكن بلحاظ التفسير وليس بلحاظ الدين، بعد أن قسمهم إلى قسمين أو فرعين أو نوعين، ما هم بلحاظ الدين وما هم بلحاظ التفسير. ثم عقب بنقطة ثالثة، وهي أن حصرية العلاقة في التفسير ومدى مساحة العلاقة بين القرآن والسنة في دائرة التفسير فقط أو عموميتها أو تجاوزها إلى منظومة الدين بأكمله. موقف المؤلف من النظريات المطروحة ونقده كانت محطة نظر للدكتور طلال الحسن، وأن المؤلف انتقد تلك النظريات بحدة، وتجنب انتقاد النظرية الأخيرة مما أشعرنا بقبوله لها وتبنيها. اقترح إضافة نظرية خامسة وهي نظرية التفصيل الموضوعي الموردي عفوا. هذه أهم النقاط. الآن سي ثانية براي أستاذ من براي دفاع از خودش
لدي وقت
خب 10 دقائق تمنح لأن الجمهور أيضا لهم حق المشاركة ووقت الأذان. شكرا جزيلا.
شكرا لا بأس. شكرا بارك الله بإخوان العزة الأفاضل واستفدت من النقد والتفنيد. بارك الله بكم. وبما أني عندي ليس لدي مجال واسع ونطاق مقبول، فقط عندي سؤالا أطلب أولا من الإخوة الأعزاء الكرام في الجلسة أن تجيبني بهذه السؤالين وبعد من الأساتذة. انظر، نحن كمسلمين ونحن كشيعة، نعم، ندعي أن للعالم صانع، نعم، وبارع وخالق، نعم، وعندنا الآن يوجد في العالم في كثير من البلاد حتى في إيراننا في مجتمعنا في إيران يوجد بالأرقام عدد مختلفة من لا يعتقد بوجود الثاني. نحن هم يقول دي استاء لا إلهيون، دهريون، كما في القرآن الكريم قالوا ما هي إلا حياتنا نموت فيها وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، نحن كشيعة نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نس بالصراحة في شتى المجالات في مواضع مختلفة أن للمسلمين أئمة ولديهم عدد خاص 12 خليفة. انظر، فالآن عندما نجيب عن الناس في العالم من لا يعتقد بالله، نعم، السؤال الأول، هم نحن إذا نريد أن نجيب هذه العقيدة هذه التفكير نجيب بالقرآن ونأتي بالآيات ونأتي بما أكد وشرها وبين فيها الله تبارك في كتابه بالإجابة عن هذا السؤال. السؤال الأول. والثاني، نراجع بالقرآن، يجب علينا نراجع بالقرآن. انظر كيف نستنتج ونستخرج ونجيب السؤال الثاني بما نحن كشيعة. عندكم جواب أطلب بحسب تفكيراتكم وبعد بحسب تفكير العلماء المتواتبة. انظر الآن عندما نراجع القرآن الآن في العالم، هذا السؤال. السؤال الأول، ليس لدينا صانع، ليس لدينا خالق، كيف نجيب بحسب المراجع بالقرآن؟ يوجد عندكم إجابة؟ هذه سؤال عقدية دينية.
ممكن طرح السؤال باللغة الفارسية
من المسائل يعني أجذر.
كيف تذكر؟
نعم كيف نحن
كيف نحن
عندنا كتاب سماوي. انظر، والآن يوجد كثير من الناس في بلاد مختلفة يعتقدون ليس لدينا صانع، ليس لدينا خارج، ليس لدينا باري، كيف نجيب بعد المراجعة بالقرآن؟ كيف نجيب هذا السؤال؟ انظر، عندكم جواب؟ لا، بنفسنا مراجعة بالقرآن. يوجد جواب؟ كيف؟ ليش تسكتون هذه القضية؟ ليش؟ لا سؤال، فقط جواب. ليس لدي.
على إعجاز
أخي أفاضل الكرام، انظروا،
تفضل.
أنا كتبت مقال خاص في هذا القضية. ماذا يقول المقال؟ أكد العلامة طباطبائي في كثير، لا في كثير، في بعض المواضع في تفسير، لا يوجد، انظر، لا توجد في القرآن آية واحدة ناظرة وتشير إلى قضية إثبات الصانع، فقد يوجد فيها التوحيد. فهذه هي مشكلة عالمية، كيف نجيب بالقرآن؟ الآن هذه تفكير الله انتبهت به. فإذا يقول علامة إذا راجعنا بالروايات يقول علامة الرواية، انظر ماذا يعتقد العلامة، يقول لا الرواية بل نفس النبي بل نفس الرسالة، نفس الرسالة ناتجة من القرآن، ناتجة من الإزة، كيف نراجع بالروايات؟ لا يكفيني القرآن، كيف يكفيك؟ الآن يوجد عندنا سؤال، يجب عندكم جواب، إجابة أنا بخدمتي، لا يوجد عندكم جواب، لا يوجد عندكم جواب بالتفكير. أنا أجيبه، انظر بحسب تفكيري، راجعت بالقرآن والروايات، بما أني أعتقد في القرآن كل شيء، وبما أن الروايات كانت فيه تبيين وتفصيل وكذا. أنا كتبت في المقال علامة هناك آيات كثيرة، مثل وقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا تشير إلى رد هذه التفكيرات، الله بديء أصلا، تشير إلى نقد وتفنيد هذا التفكير، وفي آيات كثيرة. انظر عند تفكير العلامة. الآن كيف نجيب عندما يعتقد العلامة الطباطبائية؟ انظر اعتمادا بالروايات الإرجائية، روايات الإرجائية روايتي كي تؤكد بأن الرواية لا تعتبر إلا برجل الغرج، هو يؤكد لا نعتبر بالرواية سمة الهجية إلا كانت موافقة للقرآن. فعندما أنا أقول للعلامة علامة عزيزي أنت تعتقد في القرآن لا يوجد آية تشير إلى وجود الصانع، فالآن يوجد في أيدينا كتاب الكافي الشريف والجزء فيه روايات أريقة عميقة متعفرة عميقة بحسب إثبات الصانع، كيف نعمل بها؟ هو يقول إذا هو يعتقد إذا كانت القرآن ساكتة بالمواضيع الروايات لا يجيز لنا العمل بالرواية. فإذا نحن يعني نظر روايات في البحار، نضربها في الجدار، ويقول نتيجة اعتبار الرسالة، وبما أن القرآن بيان لكل شيء والروايات العرضة كلها تشير أن الروايات لا تكون هجة إلا أن تكون موافقة للقرآن، والموافقة لا يتوفر ولا يتحقق إلا أن يكون مواضيعها موجودة في الآيات. والآن أنت تؤكد بأن القرآن لا تشير بإثبات الصانع والبارئ أبدا، كيف نعمل؟ يعني ليس في أيدينا جواب من القرآن حتى بالروايات، نسكت. فنراجع بفارابي، نراجع بابن سينا، ما شاء الله بكم، هذا جواب؟ كيف يكون عندكم كتاب تقول فيه جواب عن كل المشاكل البشرية في تيلة العالم، في تيلة الأعوام، وكيف هذه هي مسألة رئيسية؟ الآن في الألمان يقولون أكثر من نصف جمعية لا يعتقد بالكتاب، لا يعتقد بالله، في أمريكا، في أوروبا، عندكم كتاب تؤكدون وتعتقدون وتجعلها على رؤوسكم، عندنا كتاب سماوي معجزة ولا يوجد فيها أي آية تشير إلى إثبات الصانع، وأنتم تقولون ديننا دين جامع كامل كذا، كيف يجيب؟
طيب علاقة هذه القضية علاقتها بالنظرية،
هذه سد لمعارف الدينية. راجعني إلى السؤال الثاني، علامة الطباطبائي انظر عندما تعتقد أن الروايات لا توجد ولا تتسم بالصحة إلا كانت موافقة للقرآن، انظر نعم لدينا آيات كثيرة بالإمامة، الإمامة
صلى الله على محمد وآل محمد
والإمامة موجودة
صلى الله على لا 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 فرمت
سيدنا علامة، انظر علامة طباطبائية، نعم يوجد هناك آيات تؤكد على أن كل نبي ورسول له وصي له خليفة، هذا مقبول، ولكن نحن بما أن نحن شيعة لا نعتقد فقط أن الإمامة بعد الرسول، يعني لفظ مبهم، عندنا عقيدة خاصة تنسيس على انظر إمام أمير المؤمنين بعد النبي والحسن والحسين حتى ننتهي إلى الحجة الغائب. نحن نفتخر بهذه التذكيرات. انظر، هل يوجد في القرآن آية خاصة تؤكد وتصرح باسم أهل البيت؟ كما نعم محمد المسلم الآن نسيت اسمه فذلوني صلى الآن على نسيت راجع إلى الإمام الصادق صلى الله عليه يقول يا مولاي كلما نعم احتججنا بالبراهين المختلفة والكذا وكذا هم يستشكلون وياكنا على نفس شيء واحد ويقولون لهل يوجد عندكم اسم خاص بعلي بن أبي طالب في القرآن؟ الآن هل لدى العلامة جواب؟ ماذا يقول الإمام؟ ما يجيب؟ قال عليه الصلاة والسلام قل لهم في القرآن صلاة وزكاة وحج وصوم وكذا ولا يوجد فيه تبيينات وتفصيلات. فنحن نراجب إمام نراجب السنة النبوية والتراث الروائي عندنا جواب، والآية القرآنية عندما أنا يعني أشرح الرواية إنما يقول ويعكد لتبين للناس ما نزل وما أعطاكم الرسول فخذوا وما هو يرشدنا إلى نفس الروايات. ولكن اللهم عزيزنا عندما تعكد الروايات لا يوجد لها اعتبار والسماء وهجة إلا أن تكون موافقة، فلا يوجد آية في القرآن في قضية الإمامة الخاصة بهذه الجزئيات خصوصيات نحن نعتقد كيف تكون كيف تتحقق الموافقة؟ فهل يوجد من هذا يعني فهل ينحصر التفكير في تفسير الميزان بالتفسير؟ لا والله،
جزاكم الله،
ما يقول ما يؤكد عليها أصلا لا ينحصر. نعم في مباحث التفسيرية كثير من الإخوة أنا الآن عندكم يعني بظني مضت علينا أكثر من 5 جلسات أريقة علمية قبل 15 سنة إلى الآن، حتى نفس الإشكال الشيخ ناصي يوجد هناك منذ الصفحة نفس الإشكال موجودة، يقول الناقد في قبل 16 سنة شيخنا أنت تقول تعتقد بهذه النظرية بديئة وأنت تقول هذه النظرية موجودة، أنا قلت يعني هذه أدب ديني. نعم عندما نقول أن الشيخ الأنصاري هو مبتكر لنظرية الحكومة يعني هل لا يوجد تفكير بهذه القضية؟ لا يوجد، ولكن ليس لها رسم سمة جوانب نطاق واضح. نعم يوجد، يعني أنا فهمت من مطاوي كلمات العلماء والكبار تيلة سنوات تيلة نعم قرون متوالية فهمت من مطاوي كلماتهم أن السنة يجب أن نراجع إليها لا فقط موافقا للآيات، لا ليس للسنة اعتبار خاصة كما أن لها دور في المنبعية. عفوا واعتذارا من إن الإخوة الكرام أعزة، شكرا
استماع، شكرا لسماحة الشيخ آية الله دكتور علي نصيري. طبعا المفروض احنا نسمع من أغلب الطلاب، لكن أقترح أنه ما كتب نأخذه ونسلمه إلى سماحة الشيخ، ونيابة عن الطلاب نسمح لسماحة الشيخ إذا يتفضل. تفضلوا إشكالكم لأن دقيقتين عندنا على الصلاة.
لدي أمران، الأمر الأول هناك نقطة جوهرية لم يتطرق إليها سماحة الشيخ ولا الأخ، وهي ما هو المقصود بالسنة؟ هل السنة الواقعية التي صدرت فعلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم السنة المنقولة؟ إذا كان المقصود السنة المنقولة هنا يأتي الكلام عن خبر الواحد عن
أحسن
ذكرها مفصل.
أكثر المشاكل تشير إلى نفسها هذا السنة.
اسمح لي مولانا أخذت الوقت كله.
لا أنا أكون يعني بخدمتكم.
سماحة الشيخ تفضل.
مرحبا بناصرنا.
خلنا نتكلم شيخ. التطرق إلى نظرية خامسة قال التفصيل الموردي إذا كان المعنى هو السنة الواقعية لا داعي إلى التفصيل الموردي، أما إذا كان السنة المنقولة هنا تكون مرتبة سابقة وهي مرتبة الإثبات وهذا معروف، لأنه لا أحد يقول أن جميع السنة التي وصلت إلينا هي سنة قطعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أطالب سماحة الشيخ الأستاذ آية الله النصيري أن يدلنا على كلام العلامة الطباطبائي بخصوص عدم وجود آية في القرآن تشير إلى وجود الصانع أو تثبت وجود الصانع. كيف هذا؟
سرع بالميزان.
سرع الله بالميزان. خالق كل شيء. أحسن. فاطر السماوات والأرض. أفي الله شيء.
ولكن الله
ينظرون إلى الإبل كيف خلق. و يعني أحسن. إذا القرآن لا يثبت وجود الصانع إذا ماذا يثبت؟
شكرا. ولكن علامة مع الأسف من المؤسف يؤكد لا يوجد آية.
أين في أي مكان في أي مجلد؟
شكرا شكرا وألف شكر.
مقال منتشرة. مقال انظر شيخنا أنت تفكيرتكم. أنا وآية انظر تفكيرتكم.
يعطيك المصدر إن شاء الله نؤتيكم بالمصدر.
مقال منتشرة في انظر في المجلة.
هو ينتقد العلامة.
مطالعات تفسيرية في الجامعة معارف القرآن. مقال خاص انظر مقال خاص.
طيب
نعم إن شاء الله.
الأسئلة كثيرة ولكن
تسأل الإنترنت نفس المقال إثبات الصانع علي نسيري علامة فقط. مقال هو الهالغة.
المقالة يعني موجودة في الانترنت.
أشرت إلى صفحة مجلد في العلامة.
حمل المقالة من الانترنت ستجد المصدر.
يؤكد لا توجد أي
سماحة الشيخ بصوت مرتفع. تفضل دقيقة.
مقال خاصة منتشرة.
تفضل الشيخ. ارفع الصوت. اي
لم يعد
تفسير. خب الشيخ مو
جواب
جيد. الشيخ طلال السؤال موجه لك. يقول لماذا على أي أساس قسمت القرآنيين إلى ما يخص التفسير وما يخص المنظومة الدينية؟
كل من يراجع مدرسة القرآنيين من المتقدمين ومن المتأخرين
مايكروفون
هم يتحدثون عن الدين عن صناعة الدين وليس عن موضوعة التفسير. موضوعة التفسير ليست إلا تطبيقا معينا من أصل النظرية. أما حشر السيد العلامة الطباطبائي مع القرآنين هذا ليس منصفا، لأن السيد العلامة الطباطبائي أيضا يقدم الدين على أساس القرآن والسنة والعقل، ولكنه في حدود التفسير يعتقد فقط أن القرآن يفسر القرآن ولا يحتاج القرآن لغيره. فكيف يكون القرآن تبيانا وبيانا وهو يحتاج إلى مبين؟ فلذلك يعتقد أن القرآن الكريم يفسر بعضه وبعضا دون الحاجة له. أنا في تحليلي أقول أن العلامة الطباطبائي قرآني لكن في الإطار التفسيري وليس قرآنيا بالإطار الديني، وهذا يمكن أن تراجعوا يعني في المنظومة الدينية عند السيد العلامة الطباطبائي كيف يتحدث عنها، والمنظومة الدينية عند القرآنيين الكلاسيكيين.
الشيخ يوسف فقط عرض بكنام خوشبختانه پیدا کردم فصلنامه ببینید عنوانش اینه چگونگیه
اكتب
انعکاس براهین اثبات وجود در قرآن فصلنامه مطالعات تفسیری شماره 9 بهار 1391 آدرس
العدد 9
تمام جزئیات اونجا اومده و بنده علامه رو اونجا نقد کردم
العدد 9 في المجلة في مجلة
مقالة في مجلة
يا حبيبي أريد كلام العلامة وين
هو في هاي المقالة يقول لك إيه المصدر المصدر
موجودة في الميزان. أقول شيخنا الآن ليس لدي على اللابتوب أنا راجع.
خب الدكتور علي أحمد الناصح. الدكتور علي أحمد الناصح تفضلوا.
شيخنا موجودة أنا يعني
عفوا
اتهمت بالعلامة
نظم الجلسة رعاية نظم الجلسة. شكرا جزيلا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عفوا أحد الإخوة الأفاضل سأل السؤال. أنا بالنسبة إلى هذا السؤال أقول هذا الباث بس نظرية علامة طباطبائي حول روايات ما وجدنا مجالا لكي نشرها بصورة كاملة، وبالفارسي نقول بس ذبح شد، وهذا ظلم حتى بالنسبة إلى العلامة أيضا. أنا أكثر وأقول للشيخ من الآن حتى بعد 10 سنوات ما دمت حيا إن شاء الله وأنتم نعم هذا يحتاج إلى أن نجلس في جلسة واحدة نتكلم حول الأنظار حول الروايات التفسيرية وعلامة الطباطبائي لأن هذا يثير إشكالات كثيرة كما الآن سأل الأخ وسؤاله في محله جيد ولا أجيب عليه في دقيقة يقول كيف لم يعتمد السيد الطباطبائي على خبر الواحد وتفسيره فيه التفسير الروائي معلوم صحيح وهذا يدل على أن تفسير السيد فقط نعم السيد فقط منهج القرآن بالقرآن جوابه
كتب أيضا تفسير
روائي
صحيح نعم أقول وأنا قلت وأنا قرأت لكم نص كلام السيد جواب الجواب السيد الطباطبائي لا يقول بأن تفاصيل روايات التفسيرية لا نستفيد منها في أي مجال من المجالات ونرفض كلها ولا قيمة لها لا هذا أقول لك حبيبي في بحث الهجية هذا حبيبي اسمع في هذا بالنسبة إلى بحث الهجية وأنا أقول يقول هجية ليس هجية ليست روايات التفسيرية بهجة شرعا بمعنى الهجية في الأصول ولكن لماذا أتى بالروايات أنا أسألك السؤال بعد هذا الجواب على سؤالك هل لاحظتم علامة الطباطبائي أكثر الروايات التفسيرية الذي جاء بها في تفسيره من كتب السنة أم الشيعة كثيرا ما ينقل عن تفسير الثعالبي عن در المنصور عن هكذا بعض الأحيان هم ينقل عن المجمع وأيضا حتى النهج البلاغة وهكذا سؤال لماذا هكذا سؤال الثاني هل لاحظتم بأن علامة الطباطبائي حتى بالنسبة إلى حديث واحد ما دخل في أبحاث حديثية أي بحث السند ما جاء بها أبدا لا تجد حتى سند واحد كامل إلا يمكن مثلا نسي كل الروايات في الأحاديث كل الأحاديث التفسيرية في تفسير الميزان بدون سند لماذا هذا كله جواب
جزاكم الله خير
بدون سند كل أجيب أقول لك لا
شكرا حساسا
آقا شجر عن ميزان هذا شيء حبيبي هذا شيء آخر
شكرا
لماذا جاء به ولو أنه لا يعتقد بهجيته الجواب الطباطبائي يقول بأن يعرف ويعترف بأن الأئمة أعلم بكل الناس بالنسبة إلى تفسير القرآن يقول جنبه تعليمي بالفارسي يقول علامة أولا ما يأتي ببحث الروائي في أول تفسير يأخذ نظره يفسر الآية وفي النهاية يأتي بالروايات بعنوان قرائن والشواهد
شكرا
لذا لا يهمه أن يكون له سند أو
جزاكم
لا
الله خير.
من كتب الشيعة والسنة وأيضا يقول نحن نستطيع
تمام
أن
الشكر.
نعرف تفسير القرآن بالقرآن من طريق الروايات جنبية تعليمية
المعارف متعلقة بأسماء الله سبحانه وصفاته
نعم.
من الحياة والعلم والقدرة والسم وفلان بعد میگه و اما ذات فعرض به خدمت شما که بله ان القرآن یراه غنی عن البیان آره یعنی صفات هست یک سب کنی یک مورد مورد بعد جای دیگه میگه این آیات یشهد که سوق این آیات و اثبات وحدانیت تعالی لا اثبات اصل وجودهی و انتهاء الخلق الی این مورد این و مورد سوم در جای دیگه که ایشون آورده مادر شد که ایشون در اونجا باز مطرح میکنه در ذیل هو فراد آیاتون میگه خدای متعال در قرآن هیچ نیازی ندیده است تا درباره اثبات خود سخن بگوید هر چه سخن گفته راجع به توحید آدرس بده به شما.
العلاقة بين القرآن والسنة كرسي علمي قدمته جامعة آل البيت كلية القرآن والحديث لكم شاكرين الأساتذة واللجنة العلمية من المشاركة. الصورة التذكارية أرجو التجمع لالتقاط صورة تذكارية، أسأل الله أن يصوركم بأحسن صوره يوم القيامة.